وتعم بها البلوى في كثير من الناس وهو لا يشعر. فحقق التوحيد تنجو. قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فحقق توحيدك تنجو، وطهر قلبك من الشرك، من الشرك الخفي الرياء، الشرك الخفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يسير الرياء شرك. الشرك الرياء، الرياء أن تعمل لكي يقول الناس أنك تعمل، يعني تصلي عشان الناس يقولوا عليك بتصلي، تصوم عشان الناس يقولوا عليك طيب وتقي، تفتح المصحف عشان الناس يقولوا عليك ان انت رجل صالح وبتعرف المصحف، تحج عشان الناس يقولوا عليك حج. الرياء ان تعمل للناس، تعمل للشهرة، تعمل لطلب مدح الناس، تعمل للخوف او للفرار من ذمهم. هذا نوع من انواع الشرك، انك تعمل للناس، تعبد الناس لا تعبد الله جل جلاله. فالتوبة من ذلك ايضا تطهير للقلب من تعلق القلب بغير الله، ان يتعلق قلبك بالناس ورضاهم ومدحهم، ان يتعلق قلبك بامرأة تحبها اكثر من الله فتطيعها في معصية الله، ان يتعلق قلبك بمنصب او جاه، ان يتعلق قلبك بدنيا مال او سيارة او مصنع او مزرعة او شيء يتعلق قلبك به فتحبه وتؤثره على الله، هذا شرك من الشرك الخطير، اخطر ما يكون ان يرى الله من قلبك ذلك فيغضب فيخسف بقلبك. تطهير القلب من الشرك، ثم قلنا تطهير القلب من بغض المسلمين او الحقد على بعضهم من الموحدين. قلنا ان الحب والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى الايمان، الولاء والبراء، ان توالي في الله وان تعادي في الله سبحانه وتعالى. لا توالي وتعادي من اجل نفسك ولا من اجل دنيا ولا من اجل شهوة ولا من اجل مال ولا من اجل منصب. صارت في هذه الأيام المنافسة على الدنيا على أشدها، وانشغل الناس بشهواتهم وأهوائهم عن الله عز وجل. هذا كان في حملة تطهير القلوب قرار الصفاء، أن نطهر قلوبنا من الضغائن، التوبة من الإصرار على المشاحنات، تطهير القلب من سوء الظن بالمسلمين، تطهير القلب من الهموم الشاغلة، أن تجعل الهم هما واحدا، هم الآخرة وطلب رضا الله. في حملة تطهير القلوب نود أن نتوجه في أخذ قرار بأن نبدأ فورا. اتخذنا عنوانا: وعجلت إليك ربي لترضى. اللهم ارضى عنا يا رب. لا تنتظر حتى يبدأ شعبان، لا تنتظر حتى يدخل رمضان، ابدأ، ابدأ فورا في الإجراءات العملية للاستعداد لرمضان، لتكسب الثقة في القدرة على الطاعة وعلو الهمة في العبادة. أنت فعلا تستطيع، أنت فعلا تطيق، أنت حقا تقوى على ذلك. ليكن شعارك في هذه الأيام طلب العون من الله. اللهم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على تطهير قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تقوي في رضاك ضعفنا. آمين يا رب العالمين. ما عليك إلا بالبداية، لا تتفنن في ظروف البدء، لا تضع لنفسك شروطا تعجزك، ابدأ، هي ضربة البداية أن تبدأ. وإذا بدأت هي بس أول عجلة، صعبة وخطيرة بس المطلوب منك أنك أنت تبدأ. إذا بدأت وانطلقت خلاص العجلة هتمشي معك، بس ابدأ. يعني زي بقول كده، اللي هاجر القرآن طول السنة بنطلبه النهاردة أنه يبدأ. ما بقولكش يبدأ بعشر أجزاء في اليوم عشان تختم كل ثلاثة ولا خمسة ولا اثنين ولا واحد، ابدأ بس، ابدأ بصفحة وتجر الصفحة التانية، وعشر صفحات يبقى نص جزء، وعشرين صفحة يبقى كده قريت جزء، وهكذا العجلة هتمشي معاك. بس لسانك التقيل ده في القرآن يبدأ يتحرك، يبدأ يمشي، قلبك اللي نايم ده وراكد يبدأ يشتغل ويدق ويتحرك وينطلق. بس ابدأ، مطلوب البداية. البداية الحقيقية العملية مش بداية الوهم بالأمل في العمل، مش بداية الوهم في اللهو بالأمل. هبدأ إن شاء الله، هبدأ بكرة، هبدأ من يوم الجمعة، هبدأ من يوم الجمعة، هبدأ إن شاء الله من الأسبوع الجاي، هبدأ من أول، هاخد أجازة، هاخد لي يومين أخلص شغلانة دي. كف عن التسويف. أريد أن نزيل من قاموسك السين وسوف، سوف أعمل، سأعمل. تأكد أن الاقتحام يخزل خطوات الشيطان. الاقتحام في البداية، وتأمل معايا في قول الله عز وجل: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان أو ثم بتفيدك أن ابدأ بأي عمل، بس ابدأ. يعني في هذه الآيات أن ربنا بيقول أن في قدامك عقبة، هذه العقبة لا يستطيع أن يمر منها إلا بالاقتحام، عدي هذا المرور والاقتحام. زي ما قلت لك كده، لا تضع شروطا لنفسك تعجزك، ان لازم اخد اجازه، لازم اقعد يوم في البيت، لازم ابدا من جديد، لازم اكون فايق، لازم اكون رايق، لازم اكون اخلص المشاكل اللي عندي، لازم. مفيش لازم، ابدا، بس ابدا، ابدا وربنا يعينك، ابدا وربنا معاك. اذا راى الله منك الصدق، صدق القلب انك تريد، سيكفيك كل ما اهمك. ابدأ بالقرآن، ابدأ بقيام الليل، ابدأ بالصيام، ابدأ بالذكر، ابدأ بتلاوة القرآن، ابدأ بصدقة، ابدأ. بس المهم انك انت تبدأ وتخلص العقبة اللي قدامك دي وتعديها وتنطلق وتصل الى الله عز وجل. أسأل الله جل جلاله ان يطهر قلوبنا. ثم نعود الى ما كنا فيه ايها الإخوة. من مدارج السالكين. وكما نقول دائما أنه لا يعرف المدارج إلا من درج، قضيته قضية خطيرة، وهي قضية التزكية وعلم السير إلى الله في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى منزلة البصيرة بعد أن قطعنا منزلة اليقظة والفكرة. وصلنا إلى منزلة البصيرة، وهي ما يخلصك من الحيرة. وذكرنا أن البصيرة أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر من عين لا يخاف عواقبها. فترى أن من حقه أن تؤديه يقينا وأن تغضب له غيرة. وتكلمنا عن اليقين وكيف تؤديه يقينا ثم أن تغضب له غيرة. تكلمنا عن الغضب وقلنا أن إذا أردت ألا يغضب الله عليك فلا تغضب. تكلمنا الأول عن أصول الأخلاق وقلنا أن كل خلق ممدوح وسط بين خلقين ذميمين، الشجاعة وسط بين التهور والجبن، والكرم وسط بين الإسراف والبخل، كذلك الغضب الممدوح الذي نريده وسط بين الطيش والظلم والأذى والغضب لغير الله، وبين البرود وعدم الغيرة وألا يتأثر الإنسان حين يرى محارم الله تنتهك. لذلك قلنا إن قوة الإنسان موجود فيه قوة شهوانية وقوة غضبية، فإذا تحكم في الاثنتين قوة الشهوة فوجهها لمراد الله منه وقوة الغضب فوجهها للانتصار لله، إذا تحكم في القوتين القوة الشهوانية والقوة الغضبية يبقى خلاص سلم من هذه الفتنة. الغضب لله، وده كلامنا النهاردة، توظيف الغضب لله أن تغضب له غيرة، أن تغار، أن تنتهك حرمات الله أو تتعدى حدود الله. وصفه صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه فقالوا أنه لم يكن يغضب إلا لله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. صلي عليه صلى الله عليه وسلم وما ضرب بيده خادما ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تصليش عن النبي ليه يا محمد؟ صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الغضب قوة قلبية موجودة في القلب. قوة الغضب دي إنسان يبقى لو زالت من القلب يبقى زالت حرارة القلب، يبقى مات القلب. لابد من وجود هذه القوة في القلب، القوة الغضبية. لماذا؟ لتعمل في موضعها. القوة الغضبية تعمل في موضعها حين يحتاج إليها لله. لذلك ترى الرجل الذي يغضب في التوافه يفرغ غضبه، فإذا جاءت المسائل الكبار التي تحتاج إلى غضب يكون قد استنفض طاقته من الغضب فلا يغضب، أو يكون غضبه ليس على المستوى. ذلك أيها الإخوة نقول أن المؤمن حين نهي عن الغضب لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، والكاظمين الغيظ. شوف إن الإنسان يغتاظ ويكظم غيظه. شوف قال سبحانه وتعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، إن الإنسان يغضب ويسامح في غضبه، وهذه منتهى العزة والقوة، أن يسامح وهو غضبان، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فاسمع السيدة عائشة حين قالت عندما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. احنا كنا بنقول تطهير القلب من الشرك، كنا بنقول تطهير القلب من تطهير القلب من التعلق بغير الله، تطهير القلب من عبادة الذات، عبادة النفس، عبادة الهوى، أن ينتصر الإنسان لنفسه وأن يغضب لنفسه وأن يجعل لنفسه مكانة يرفع نفسه إليها ويقاتل عليها وينافس عليها. ده شغل حساب نفسه مش لله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، بنتعلم منه إنه عمره ما ضرب امرأة ولا ضرب طفل، ما ضربش بإيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، يمسك سيف، يمسك رمح، يمسك قوس، يرمي في سبيل الله، يضرب في سبيل الله لله جل جلاله. أيضا ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، لو واحد شتم، واحد أذى، واحد ضرب، واحد أكل حقه، واحد أبدا ما انتقم لنفسه قط أبدا، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله، لله عز وجل. في رواية أخرى: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. واللفظة دي مهمة جدا، اسمع: ما خير رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما خير رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما اللي في يسر الأسر ما لم يكن إثما. كمل الحديث، لأن بعض الناس يقول إيه إلا اختار أيسرهم، دايما يختار الأسهل، لا، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، ساعة ما تنتهك حرمة الله ينتقم لله مش لنفسه. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. قال الإمام النووي رحمه الله: وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرمه. لو شاف ربنا بيعصى فالغضب لمحارم الله تعالى التي تنتهك محل مدح وثناء في الشريعة، بل هو مطلب شرعي. كنت بقول أن أكبر من الزنا، يعني الإنسان إذا نظر إلى امرأة متبرجة عارية، إذا نظر إليها تكتب عليه زانية. الأخطر من الزنا إنك أنت تنظر وتبقى فرحان، أن ينشرح صدرك للحرام، أن تنظر إلى امرأة عصت الله وتبقى سعيد أن ربنا عصي، هو ده الأخطر من الزنا من النظرة، والأخطر من معصيتها هي نفسها العاصية. يعني اللي فرحان أن عصي الله فرحته هذه أكبر من الزنا وأكبر من زناها نفسها. لابد أن تحزن، لابد من الإنكار باليد أو إن لم تستطع باللسان، فإن لم تستطع فعلى الأقل أن يحزن قلبك ويتألم أن تنتهك حرمات الله، أن تغضب. في أمر الله جبريل أن يخسف بقرية فقيل فيها فلان العابد، قال به فابدأ، فإنه لم يتمحر وجهه قط من أجلي، يعني لم يغضب حين رأى حرمات الله تنتهك، لم يحزن، لم يتألم، حتى ما بانش في وشه أنه غضبان ومنزعج أن تنتهك حرمات الله وهو مش قادر يعمل حاجة بالكتف. تعالوا نشوف غضب سيدنا النبي بقى صلى الله عليه وسلم. هذا النوع المحمود من الغضب كان من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. بني مخزوم قبيلة من القبائل الكبيرة في قريش، امرأة من بني مخزوم قوم أشراف وامرأة شريفة، لكنها في وقت من الأوقات سرقت، ويذكر أنها سرقت إناء، ويذكر أنها سرقت خاتما من ذهب، قاعدة في مجلس حاجة زغت في عينها سرقت، ثبتت عليها السرقة ووجد المسروق في ملكيتها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فقالوا أو يقطع يد هذه المرأة؟ من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين سيدنا أسامة ابن سيدنا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه صحابي جليل، كان نعرف قصة كلها ان الرسول تبناه وكان يدعى زيد ابن محمد، فلما نزلت الآية ادعوهم لآبائهم ونهى ربنا عن التبني رجع إليه اسمه زيد ابن حارثة، لأنه آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وعلى أبيه وعمه لما أتوا لأخذه. فالشاهد أن زيد بن حارثة لما تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها وأنجب أسامة، أسامة بن زيد. أسامة أنا كنت بقول أن من حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، لزيد بن حارثة زوجه زينب، زينب بنت عمته السيدة زينب رضي الله عنها. الشاهد ايه؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها، ان سيدنا زيد ربنا رزقه بأسامة. أسامة بن زيد كان طفل وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه حبا جما، لذلك كان يقولوا ايه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا أسامة كان النبي يحبه وكان صغير السن، فلما جاءت مشكلة المخزومية قالوا مين يكلم النبي، مين يكلم النبي؟ قالوا أسامة، زقوا علي أسامة، فكلمه أسامة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وأنا كنت بقول في وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الصادق يظهر في وجهه كل شيء. إذا غضب يظهر في وجهه كل شيء. إذا غضب يبان الغضب في وجهه، وإذا فرح يبان الفرح في وجهه، وإذا تعجب يظهر التعجب في وجهه، وإذا تأثر يظهر التأثر في وجهه. بخلاف المنافق، بخلاف اللي له وش جلد ما تعرفش هو فرحان ولا زعلان ولا مبسوط ولا راضي ولا عاجبه كلام ولا مش عاجبه كلام. يا ترى انت بيبان عليك ولا بتعرف ترسم خلاف اللي جواك؟ تحتاج لوقفة مع نفسك للصدق لوجه الله سبحانه وتعالى. سيدنا أسامة بن زيد لما كلم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى عليه، غضب رسول الله حتى عرف الغضب في وجهه. يعني ايه عرف الغضب في وجهه؟ ساعة الرسول ما يبان عليه انه غضبان كل الناس هتقف وتخاف وتترعب وتسكت وترتعش. غضب وقام منتفضا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يجر إزاره وهو يقول: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فأمر بالصلاة. الصلاة جامعة، واجتمع الناس وخطب فيهم وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم. من دي محلاوية. قال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والحديث صحيح مسلم بهذا النص. شيء عجيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما رأى أنه يراد منه أن يجامل على حساب دين الله، أن يفوت حقا من حقوق الله، غضب. قال لهم: أنا أعمل كده؟ وغضب، غضب. قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ تشفع في حد من حدود الله سبحانه وتعالى؟ ثم خرج فقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. بكده تهلك الأمم. وزي ما احنا شايفين الهلاك اللي الأمم عايشاه في هذه الأيام. أذكر زمان، زمان دي يعني سنة مثلا 74 دي تطلع من كم سنة يعني؟ من 37 سنة؟ من 40 سنة. كان جنبينا رجل مسكين كده بيبيع كازوزة، كنا بنقول عليها كازوزة زمان، اللي هي الحاجة الساعة اللي هي أزايز فيها مشروبات اللي هي الغازية، حلوة مشروبات غازية دي. المهم يعني الرجل ده كان ساعتها الإزازة بخمسة تعريفة، باثنين قرش ونص. الراجل يعني طبعا الناس اللي هم بتوع الاسعار مراقبه الاسعار بيتخفوا، راح اشتراه منه. فالراجل باعها له بثلاثة ساغ، فرق التعريفه نص قرش، نصف قرش. الجنيه المصري 100 قرش، كانت باثنين قرش ونصف، باعها له بثلاثة قروش. خد فيها حبس ستة اشهر عشان تعريفة. وكان الناس يسرقون الملايين ولا يبالي بهم أحد. هم اللي بيسرقوا دول هم اللي بيحبسوا بتعريفة. شيء عجيب. كان ده أحد أسباب الهلاك، هلاك الأمة، أنه إذا سرق الشريف تركوه، واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد، طبقوا عليه القانون. احنا ما بنقرش لا الشريف يسرق ولا الضعيف يسرق، ما بنقولش فوته للضعيف ولا بنقول فوته للشريف، وانما نقول ان من يسرق تقطع يده. قل لي حرام، كلمة حرام دي خطر على إيمانك. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بهذا والله أرحم بهذا السارق منك ومن الدنيا كلها. عشان كده التشنيع النهاردة على قضية الشريعة وتحكيم الشريعة وتطبيق الحدود، إحنا عايزين نقول إن الشريعة مش هي الحدود، الشريعة أعم وأعظم من ذلك بكثير، وسيأتي لنا كلام في ذلك بعد ذلك. لكن خلاص الكلام أن تطبيق هذه الحدود، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد يعمل به في الأرض أحسن من مطر يمطر يدي مية وينبت زروع 40 يوم. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك بنقول ان تطبيق الشريعة خير لأهل الأرض، للعالم كله، مش للمسلمين فقط، مش للدولة اللي بتطبق فقط. تطبيق حد واحد لله خير لأهل الأرض، للدنيا كلها، كما نرى في هذه الأيام. أيها الإخوة، إحنا من زمان وأنا بقول من زمان قوي ونحن نوعد بعام الرخاء من أيام جمال عبد الناصر. عام الجرائد بتاع زمان بقى، لما أجيب الجرائد بتاع زمان كان من سنة 62 عام الرخاء، وقعدنا نستنى عام الرخاء وما جاش عام الرخاء، وبعد كده الوعود الى احنا في 2011 سمعنا عن عام الرخاء سنين طويلة وما رأيناه. جربوا الشيوعية والاشتراكية، وجربوا الانفتاح والرأسمالية، وجربوا وجربوا ولم يجربوا شرع الله مرة. وربنا وعد بالرخاء بشروطه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. بركات من السماء والأرض، بس نفذ، طبق، وطبقها صح على الكبير والصغير، على الضعيف والقوي، على الغني والفقير، على المشهور والمغمور. قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتك وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. السيدة عائشة بتقول كان عندها شباك، حتة مفتوحة في غرفتها، فراح يتحط فيها تمثال عشان تقفل الشباك ده أو تداريه، ونزلت عليه ستارة رقيقة. الرسول دخل صلى الله عليه وسلم فشاف الستارة، فشال الستارة لقى وراها تمثال، غضب، رغم انها كانت عاملها له مفاجأة. ف مفاجأة ظريفة، شيء من الديكور الجميل في البيت. زيني البيت، جملي البيت، غيري الديكور، زبطي المنظر، اعملي حاجة جديدة في البيت، يبقى فيه نوع من انواع التغيير. كل ده جميل الا ان تنتهك حرمات الله، الا ان يفعل ما حرم الله، الا ان يؤتى ما كرهه الله، مرفوض. لا، ايه اللي انت عامله ده؟ تمثال. ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه الذين يضاهئون بخلق الله، اللي بيعملوا حاجه زي خلق ربنا. قول لي بقى انت، سميها زي ما تسميها، فن سميها، ابداع سميها، زي ما تسميها، وقول ان الكلام ده عندك انت نوع من انواع الحضاره ومش كل ده. ولا يلزمني لما ربنا يقول والرسول يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ادام ربنا حرم على عيني وراسي، ادام الرسول حرم على عيني وراسي، انت حر فيما تسميه، لا علاقة لي. اما انا فاغضب واحزن واتألم ان تنتهك حرمة الله بهذه الطريقة، ان يفعل ما حرمه الله وان يؤتى ما نهى الله عنه. ما تجيبليش بقى سيرة فلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفلان ساب وفلان اقر. انا ليا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على زوجته وحبيبته التي أرادت إدخال السرور عليه، كل ده لا اعتبار له إذا انتهكت حرمات الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم. جات له مال، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقسم الفلوس زي ما عادة بيقسم. فقام رجل من الأنصار وقال: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما أنا فوالله لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، أي والله لأقول للنبي. فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان الله، أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. والحديث في صحيح البخاري. زي ما قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث في فتح الباري، قال إيه؟ كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة غضبة لله. قال: وفيه في الحديث أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم. يعني لما حد يقول علي حاجة مش فيا بهتان، ليه حق أن أغضب؟ ويبقى الغضب ده لله، أن ينال من عرضي ومن كرامتي ومن شرفي ومن ديني ومن عقيدتي، فلازم أزعل واغضب وتألم. إزاي تقال علي كده وأنا مش كده وأنا مش فيا ده؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لكنه لا يغضب لنفسه، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. وعايز أقول حاجة، إن في خيط دقيق بين الغضب للنفس والغضب لله، والانتصار للنفس والانتصار لله. لذلك علينا أن نحترس وأن نحقق قبل أن نفعل وقبل أن نغضب.
هل غضبنا هذا لله أم أنه لأنفسنا؟ زمان ضربت المثال ده، قلت إيه؟ إن أنا وأنا ماشي في الطريق بهذه الهيئة الدينية وفي نهار رمضان، واحد في إيده سجارة فقابلني، فعشان ما شافني من بعيد راح رامي السيجارة ودراها، وأول ما قرب مني: السلام عليكم فضيلة الشيخ، إزاي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ كل سنة حضرتك طيب، أخبار حضرتك إيه؟ ادعي لنا فضيلة الشيخ. أنا شفته، شفت السيجارة. واحد تاني ماسك في ايده سجارة في نهار رمضان، ولما شافني قرب مني ووصلي كده من فوق لتحت ومشي. هل هيكون غضبي على اللي احترم شخصيتي زي التاني اللي اتجرأ عليا؟ هو ده. لو غضبي لله هغضب على ده زي ما هغضب على ده، الاثنين زي بعض، لانهم الاثنين انتهكوا حرمة الله. لكن لو بغضب لنفسي هفوت للي احترمني ويبان غضبي على التاني. هي دي، ان الانسان ينبغي انه يفرق بين غضبه لنفسه وغضبه لله، بين انتصاره لنفسه وانتصاره لله. بلاش نخدع انفسنا ويضحك علينا ويخدعنا الشيطان، وننتصر لانفسنا ونغضب لانفسنا ونزعم ان ده لله. لذلك عايز اسال دلوقتي السؤال: ما هو حدود هذا الغضب، الغضب لله؟ هل الغضب لله يسمح فيه ان يخرج الانسان عن التوازن في التفكير، او يدفع الانسان الى التعدي بالقول او بالفعل؟ لا شك ان هذا منهي عنه. الغضب المراد هنا يجب الا يخرج الانسان عن وضعه الطبيعي، حال هدوءه. الغضب في هذه الحاله ينبغي ان يجعل الانسان يتصرف في كما يتصرف في حال طبيعته قبل غضبه، فلا يتعدى بالقول او الفعل. ينبغي اولا لكي نستطيع ان نغضب لله ان ناخذ هذه الخطوات: واحد، ان يغضب الانسان من الداخل في قلبه، فيعطيه هذا الغضب دفعة نفسية وقوة نفسية لتغيير هذا المنكر. اثنين، ان تتغير ملامح الانسان، عرف الغضب في وجهه بسبب هذا الغضب، فيظهر لهذا المنكر، صاحب المنكر او فاعل المنكر، ان انا غضبان ابتداء، يبان علي، يعرف في وجهه. ثلاثة، ان المشاهد والمستمع لهذا الغضب هو شافني ان انا اتنرفزت غزو ما في وشي، رأى ذلك يحرص على الاستجابة لما يرى من شدة تأثر الغضبان، فيكون غضبي الذي ظهر ابتداء دون ردود افعال دافعا له لان يزيل المنكر. ما شافني غضبان، زي ما سيدة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل وشافه غاضب قالت: نعوذ بالله من شيء يغضب الله أو يغضب رسوله. فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قالت: فقمت إلى الستر فهتكته وجعلته أشياء يضعها يضطجع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلعت الستارة، كان عندها ستارة والستارة دي عليها صور حمام، قامت أطلعتها وعملتها مخدات بمجرد ان هو بان في وجهه بس. فاحيانا يحتاج الامر ان يبان في وجهك الغضب من غير ما تتكلم ولا تفعل ولا شروط او الواجب على الغضبان: واحد،
ألا يتعدى في أحكامه ولا أقواله ولا تصرفاته. ألا يتعدى في أحكامه، الشرع فيه كبائر وصغائر ولمم، في ذنوب كبيرة ومعاصي كبيرة ومعاصي صغيرة، وفي لمم أشياء يسيرة. الشرع قسم المعاصي لكده، وينبغيش بقى أن يكون غضبنا على الصغائر زي غضبنا على الكبائر زي غضبنا على اللمم. لا، نضع كل شيء له حكمه في موضعه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع أسامة خرج وخطب وقال للناس كلها، لكن لما أخطأت عائشة أنكر على عائشة، شالت وقطعت وخلاص وقعد، ومضت الليلة جميلة بهدوء وخلص الغضب في وقته في لحظة واحدة. الشاهد إن الإنسان ينبغي في مثل هذا الغضب أن يدري ماذا يقول فتنضبط ألفاظه ولا يزيد في الكلام عن الأمر المراد، فلا يضرب ولا يخرب ولا يرهب ولا يقتل ولا يتعدى حدوده. عايز أختم الحلقة الليلة دي بحديث في غاية الخطورة، حديث الواحد لما يقوله والله أنا بخاف بترعب من مثل هذه الأحاديث. اسمع حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، اثنين أصحاب، بينهما أخوة في الله، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول له: اتق الله وأقصر. أحيانا يبقى أخوك شقيقك في البيت، وانت تدخل البيت تلاقيه مشغل أغاني، مشغل تلفزيون على حاجة مش مظبوطة، فتقول له: اتق الله، ايه في الحاجات دي يا ابني، الحاجات دي مش هتنفعك يا ابني، الحاجات بتضر يا ابني، خاف من ربنا يا ابني، اقرأ لك جزء قرآن أحسن يا ابني، قوم صلي لك ركعتين أحسن يا ابني، انزل الجامع أفضل يا ابني، افتح على قناة إسلامية تشوف لك درس تذكر الله تستفيد حاجة أحسن. كانت دي طريقة الأخ التقي مع العاصي، كان كل ما يشوفه على حاجة يقول له إيه: اتق الله وأقصر، بطل يعني. فوجده يوما على ذنب، شو يوم شافه بيعصي ربنا، فقال له: اتق الله وأقصر. فقال العاصي: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا أم جعلت علي شهيدا؟ ذرني وربي، دعني وربي. قال له: انت مالك انت، خلينا انا مع ربنا. فقال له: والله لا يغفر الله لك، او قال: والله لن تدخل الجنة. فقبض ارواحهما، ربنا قضى عليهم ان يموتوا الاثنين في نفس اللحظة، فاجتمع عند رب العالمين، فقال الله لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أم أنك كنت على ما في يدي قادرا؟ قال له: إزاي تقول له أن ربنا مش هيغفر لك؟ أنت تعرف أنا هعمل معاي؟ إزاي تقول له ان ربنا مش هيدخلك الجنة؟ هو انت اللي بتدخل الجنة وتخرج منها؟ اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال للعاصي: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به الى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. والله حاجة تخوف إن يبقى التقي يروح النار ويبقى العاصي يدخل الجنة بسبب إن التقي الكلمة اللي فيها كفر ولا يظلم ربك أحدا. يستاهل زي ما ربنا قال له الكلام واضح، أكنت بعالما أم على ما في يدي قادرا؟ أنت تقول له والله لا يغفر الله لك، والله لن تدخل الجنة، كلمة حاجة تخوف تخلي المجتهدين والطائعين يقول لنفسه إذا غضبت لله إلزم حدودك. بلاش ننصب أنفسنا، بعض الناس كده بيجعل نفسه كأنه إله يحاسب الناس، ده فاسق وده فاجر وده مبتدع وده منافق وده كافر وده ملحد وده مشرك وده. نحن دعاة ولسنا قضاة، والحكم على الناس بجنة أو نار بيد الله، والحكم على الناس بمغفرة أو عقوبة من الله. لا نستطيع أن نتدخل في شيء من ذلك. أريد أن أختم بهذا لكي تنكسر نفوسنا ونذل لربنا ونحترز أن نتعدى. في الرواية الأخرى للحديث قال الله من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك. أنت هتعمل إله على الله؟ يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه بما لا يجوز وحتم على الله بما لا يعلم فأحبط الله عمله. فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز؟ خذوا الكلام ده وطبقوه على واقعنا النهاردة. مين عايز ايه ويتكلم في ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اتوب اليك، احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله. دروس